القادر عليه ومولاه. وأستأذن إخوتي أن تكون الكلمة معهم اليوم بشيء مختصر بإذن الله تعالى في بيان فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه وبحمده هو المستحق أن يدعى إلى دينه دون الدعوة إلى غيره، وهذا لا يكون إلا من قلب وحد الله سبحانه وتعالى توحيدا صحيحا صافيا، وهذا أصل أصيل أيها الإخوة. ينبغي علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد أول ما نجتهد في تصحيح معتقداتنا في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك أن نحرص غاية الحرص أن نبلغ دين الله تبارك وتعالى لجميع أهل الأرض بحكمة بالغة حتى نصل إلى قلوبهم قبل عقولهم، وبهذا تصل دعوة ربنا تبارك وتعالى إلى الخلق. والدعوة إلى الله تعالى ليست أمرا مستحبا، بل هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وقد ذهب إلى هذا غير واحد من أهل العلم من علمائنا المعاصرين، منهم على سبيل المثال فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فيلزمنا جميعا أيها الإخوة الكرام أن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى، ولكن هل كل إنسان يزعم أنه يتحرك لدين الله تعالى يكون على الجادة والصواب؟ ونحن نقول إن الدعاوى إن لم يقم أصحابها عليها البينات فأصحابها أدعياء. فيلزمنا أن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى بشروط وضعها أهل العلم وقدوها وجعلوها ضوابط ينطلق من خلالها كل من أراد أن يجتهد في الدعوة إلى الله. أولا العلم، فالعلم أيها الأخ الكريم هو الأصل الذي ينبغي أن تنطلق منه لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. داعية جاهل يفسد ولا يصلح، يضلل ولا يهدي. أما إذا كان هذا الأخ على علم وعلى أصل أصيل من فهم لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فإنه بهذا سيعلم جليا أن الدعوة إلى الله على بصيرة تتطلب من المرء أن يجتهد غاية الاجتهاد، أن يفوز بالعلوم الشرعية وأن يحصل الأصول الشرعية التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي الأولى. ولا أقول أن نجتهد في تحصيل علوم لا تنفعنا، فإن علما لا ينفع ولا يثمر عملا لا بركة فيه، بل اجتهد يا عبد الله أن تحصل من العلوم ما ينفعك ويكون لك ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. فتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعلم سنة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى من هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة، بفهر سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ثانيا اجتهد أن تتوج كل أعمالك وأقوالك وأحوالك بالإخلاص لرب العالمين تبارك وتعالى. إن العبد إذا سار إلى الله تبارك وتعالى في طريق العبودية بغير إخلاص لا يكاد يصل. فيلزمك أيها الأخ الكريم يا من تريد أن تنطلق لدعوة الناس إلى الحق، يلزمك أن تكون مجتهدا غاية الاجتهاد في الإخلاص حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. التي نسمع بها خلال هذه الأيام، فنسمع بعض إخواننا يقولون إن مصلحة الدعوة تقتضي أن يسير الشاب إلى جوار فتاة من الفتيات المتبرجات زاعما أنه بذلك يدعوها أو أنه يجتهد في الدعوة إلى الله. لا والله، هذا كذب وافتراء. قد تقول: ولكني أجتهد بنية صالحة. وأنا أقول أيها الأخ الكريم، إن النية الصالحة ليست هي الشرط الوحيد ليكون عملك صحيحا صالحا مقبولا عند الله عز وجل. هذه مسألة لا بد وأن تكون محكمة وأن نتعلم. أقول إذن، فقضية الاتباع قضية هامة جدا يلزمك أيها الأخ الكريم أن تحرص عليها. وأيضا للاتباع فقه بإذن الله تعالى، إن قدر لي أن أسترسل وأن أستكمل الحديث مع إخواننا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع، فسأبين بشيء من التفصيل فقه الاتباع، لا في الدعوة إلى الله فحسب، بل في كل أمور العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمسلمين. أقول إذن، بعد التعلم والإخلاص والاتباع يلزمك أن تتحلى أيها الأخ الكريم بكل الركائز التي تجعلك منطلقا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أصلت لك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا خالصا من غير رياء، سليما من شوائب البدع والمحدثات، فإنه يلزم لهذا الداعية أن يتحرى الصدق في دعوته، وأن يتحرى الاجتهاد في دعوته، أن يكون ذا عاطفة حية لتصل دعوته إلى الخلق، أن يكون مجتهدا في عباداته القلبية وعباداته الظاهرة بين الخلق، ليصل إلى الناس جميعا بإذن الله تعالى، ولتكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة موفقة. وانظر إلى من تحلى بالصفات التي تدفع العبد دفعا إلى التوفيق، كشيخنا أبي أحمد محمد ابن حسان حفظه الله تعالى وسائر مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا الرجل المبارك الذي ينطلق الآن يمينا وشمالا شرقا وغربا يجوب الكرة الأرضية داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، إنه لما تحلى بركائز الدعوة التي يستطيعها المرء واجتهد مع ربه تبارك وتعالى وصل إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن قبل بفضل الله. وأرجو الله تعالى أن تكون هذه الكلمات التي أقولها الآن، أقول أرجو أن تكون هذه الكلمات التي أقولها الآن في موازين حسنات الرجل، فهو له يد علي، أسأل الله أن يجزيه عني خيرا. أقول هذا الرجل الكريم المبارك لما وفقه الله تعالى للاستعلاء على نفسه وللتحلي بالركائز المباركة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كتب له القبول في الأرض، وهذا أمر واضح، وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه علامة قبوله في السماء. كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. مستحيل أيها الأخ الكريم أن تدعو إلى الله تعالى وألا تلاقي الأذى، قد توقف عن دعوتك، وقد يحاربك أقرب الناس إليك، وقد يجتهد أقرب الناس إليك من رفاقك وأصحابك في الابتعاد عنك وفي زجرك وهجرك، وكل هذا وارد. إذن يلزمك أن تتحلى بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى جبريل فقال لزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها: زملوني زملوني، أو قال: دثروني دثروني، أي غطوني غطوني. ثم لما رأت منه خديجة ذلك انطلقت رضي الله تعالى عنها، انطلقت رضي الله تعالى عنها به إلى ورقة بن نوفل، فقال له: حدثني عما رأيت. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى، فقال: والله إن هذا لهو الناموس، أي الذي نزل على نبي الله موسى. ثم قال له كلمات تسطر بأحرف من النور، قال له: ليتني أكون جذعا، أي شابا، يوم يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي يا عبد الله. إذن قضية الصبر وقضية الابتلاء قضية حتمية، وما أجمل الكلمات التي يقولها الإمام ابن القيم مذكرا للدعاة إلى الله، يقول: إن الصبر والابتلاء أمر ثابت لكل من أراد أن ينطلق إلى الله تعالى داعيا الناس بقوله وفعله، ونحن أجراء عند الله. والكلام لا يزال للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ونحن أجراء عند الله حيث كنا وحللنا فنحن أجراء عند الله، أي إذا كنت في الصدارة وأنت تنطلق دعويا فاحمد الله تعالى على هذه النعمة، وسل الله تعالى أن يرزقك الإخلاص والتوفيق، وأن ينعم عليك بشكر هذه النعمة التي حرم منها كثير من الخلق. فليس هناك أفضل عند رب العالمين تبارك وتعالى ممن يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن أيها الإخوة، نحتاج الآن إلى جهد جهيد في الدعوة إلى الله، أحتاج الآن إلى جهد جهيد للدعوة إلى الله. الفساد في الشوارع والطرقات قد عم في بلاد تزعم أنها بلاد إسلامية وأن الدين الرسمي لها هو دين الإسلام، ترى الفحشة والفجورة والمخدرات وترى العطلة وترى كل هذه الأمور قد انتشرت بين عموم المسلمين. لهذا أنصح نفسي وإخوتي بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن على النحو الآخر أنصح نفسي وإخوتي بأن يجتهدوا في التحلي بركائز الدعوة إلى الله. وهذه كلمة مجملة وهي تحتاج منا إلى مزيد بيان، وسيكون البسط إن شاء الله تعالى في موضعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الكلمات، وأن لا يجعلها حجة علينا يوم القيامة. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم إني أسألك أن تتقبل هذه الكلمة، وأن تجعلها مفتاح خير ونور وبركة لكل من سمعها وعمل بها يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا واغفر لنا زلاتنا وآثامنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.